قدم الكلام أنه الشيخ ذكر رحمه الله موارد يبدو من الأعلام الالتزام بها وإن كانت هي مخالفة، يعني فيها علم تفصيلي ناتج عن علم إجمالي، ومع ذلك قالوا المخالفة جواز المخالفة فيها مع أنها علم تفصيلي. الشيخ قال في الحقيقة أن هذه الأمور لا بد من الخروج عنها ووجود ما يبرر جواز ارتكابها. شنو الوجه؟ علم تفصيلي بلا اشكال، وجاي نعلم قطعا بان اكو مخالفه قطعيه. شلون نقدر يعني نصل الى ان هذا الامر ما جاز ارتكابه؟ الشيخ قال هنا ان نلتزم بامور باحد امور على سبيل منع الخلو، يعني لا يخلو الحال اما بالقول الاول او الثاني او الثالث او الرابع الى اخره، او كل مسألة لها حل من أحد الأقوال. لو تشترك جميع المسائل بها، لو لا كل مسألة يكون لها حل بأحد هذه الوجوه، وأكو توجيه لجواز العمل. الوجه الأول أن يقال أن هنا العلم في المقام، علم التفصيلي علم موضوعي مطريقي في المقام ذن المسائل، فأنه نقول بأنه كل طرف من أطراف الشبهة أن يكون العلم التفصيلي موضوعاً للحكم لثبوت الحكم في الطرف الشبهة. فأنت هنا فإنه إذا كان يعني أن ما يجب الاجتناب عنك البول نجس، وإذا اشتبه البول بين إناءين فإنما موضوع نجاسة البول العلم بكونه بولاً، بكون هذا الإناء بول، ما إذا معلمت بكونه بول فحكم البول ما يجري، ويتوقف حكم نجاسة البول على العلم به خصوصا. وضحت علم قد قلنا القطع موضوعنا، العلم مأخوذ في لسان الدليل، فما لم تعلم بكونه بولا لا يكون نجسا، أصلا نجاسة ما فهو بالواقع طاهر راح يصير. فارتكاب كلا المشتبهين الذي قالوا بجواز ارتكاب في شبه المحصورة لهو طاهر، لأن يعني أنت ما عندك هذا الإناء لا تعلم بأنه بول، هذا الإناء هم لا تعلم بأنه بول، عدم علمك بكونه بولا يقول يجعله طاهر واقعا، والنجاسة متوقفة على العلم التفصيلي ببوليته. فحينئذ بعد ما الارتكاب على القاعدة ما عندنا مشكلة، جاء يستعمل الطاهر والعلم موضوع هنا مو طريقي فقط. فكون وجود بول بين الطرفين يستكشف بعد ذلك هذا ما له أثر، لأن أنت ما راح تحرز البولية حتى بعد الاستعمال، حتى بعد الاستعمال، لأن ما دام لا تعلم لا يكون نجسا. وحتى لو علمت بعد ارتكاب الإناءين أنك لاقيت البول، بس البول غير المعلوم، والبول غير المعلوم طاهر، مثل ما عندنا دم لحيوان مأكول اللحم مثلا طاهر، أو دم غير نفس السائلة دم طاهر. فحتى لو علمت بكونه دم ما لا أثر، علمك ما يزوجه، يعني ما يغير من نجس إلى طاهر، هو طاهر. فعلمك بعد الارتكاب للطرفي الشبهة المحصورة علمك بأنك لامست البول، بس يا بول غير المعلوم تفصيلا، فهذا طاهر، بول طاهر، ذي البول ما أقول اللحم كما أقول. فإن إذا قلنا أن شرطية نجاسة البول العلم ببوليته قبل، يعني العلم التفصيلي أن هذا بول، هذا إذا ما حرسته فيكون طاهر، هذا احتمال أول، أن يكون العلم موضوعي في هذه الأفراد، هذه الأطراف، هذه المسائل يعني، فما ينطبق عليها العلم التفصيلي ويكون العلم موضوعي تنحل مشكلتها بهذا الوجه، أن هذا احتمال أنه العلم فيها علم موضوعي مو علم طريقي. فحينئذ فتوى الأعلام بجواز الارتكاب على طبق القاعدة، لأنه علم ما علم تفصيلي ما موجود. فالقول الأول كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم الشرعي مو طريقي، بأن يقال إن الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولان، فالمشتبهان طاهران في الواقع، واقعا طاهران، العلم يخلي نجس. وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا في مشتركي الثوب الجنابة، كنت تعلم أنك مجنب، ما تعلم ما في ماكو جنابة أصلا، من مكلف خاص، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع، مادام هو ما يحرز الجنابة التفصيلية فهو طاهر، واقع طاهر، بس واقعا يعني واقعا طاهر، مو أنه طهارته تكون يعني ظاهرية، لا لا واقعية، هو لأنه يكون يحرز الجنابة التفصيلية من نفسه، حيث أن الإمام ما عنده إحراز، المأموم ما عنده إحراز، فكلاهما صلاته صحيحة، واقعا هم طاهر متطهر وما عنده، وإن كان أكو جنابة بالبيت، بس حيث أنها غير معلومة بالتفصيل لا تسبب جنابة، بل جنابة غير المعلومة تفصيلا ليست جنابة أصلا. هذا احتمال وجه الأول. على الفروق اللي ذكرنا هذا اللي ما ينطبق عليه، ومو كله ينطبق، بعضها ينطبق، فما ينطبق عليه من الفروق يكون جواب هذا الاحتمال الأول أنه الأعلام باين على هذا، فيجاب به عن المسائل التي يكون فيها هذا المورد، مثل مورد الجنابة المشتبهة إلى آخره. أو لا، القول الثاني أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر، هذا احتمال القول الثاني. القول الثاني أن هنا الحكم الظاهري، القول الأول حكم واقعي يعني الواقع يتغير، القول الثاني لا حكم ظاهري لكنه حجة في حق الآخر. فمثلا أن الشخص الذي يقوم بصلاة وهو بان على صحتها من جهة عدم علمه بالنجاسة، وقلنا أن صلاة غير العالم بالنجاسة صحيحة، فإحراز صحته ظاهرا عنده حجة عليه، يعني أنا الشخص الآخر صلاته صحيحة عنده وصلاته صحيحة عندي، وإن كان أنا أعلم بنجاسة التوبة، لكن علمي ما يسوي لي أنه صلاة باطلة، صلاة ما دام صحيحة عنده فهي حجة في حقي، فأنا أقدر أأتم به لأن صلاة صحيحة ظاهرا عنده، والظهور هذا الظاهر الحكم الظاهر الثانوي الذي هو يعمل به هذا حجة على الآخرين، فهذا يكون هو عنده علم بحكم ظاهري وجاي يطبق يعمل بالحكم الظاهري، فأنا هذا علمه بالحكم الظاهري يكون حجة عليه، بعد أنا ألتزم به وأعمل على طبقه، بعد أنا ما لي علاقة يعني بأن أكو واقع يخالفه، وإن كنت أعلم أنا بالواقع مخالف بس علمي بالواقع المخالف ما له أثر. هذا هم يجي حل لبعض المسائل الأخرى، هاي مثل باب الإقرار، إحدى المسائل مثلا من أقر، إذا أقر لزيد بالأمن ثم قلنا أقر لعمر بها، وكان لا زيد ولا عمر يعلم أن هو قطعا ممالك للأمن، يعني هو هم يعمل بالظاهر، فأنا ما أدري بس أكو واحد جاي يقر أن أكو إلي أمن يمه أو كتاب عنده، أنا ما أذكر ما عندي كتاب أو عندي، حتى أنا أكون عالم بأن حكمي يعني واقعا أنا متعدي، لا في فرض عدم العلم، فزيد جاي يقر بالكتاب إلي ثم أقر بالكتاب لعمر، أنا ما أعلم قطعا الكتاب مو إلي، وعمر هم ما يعلم قطعا الكتاب مو إلي، فهنا الثالث اللي راح يشتري الكتاب وثمنه اللي قلنا يجمع بين الثمن والمثمن، هذا ما عنده مشكلة لأن جاي يتعامل معي على الحكم الظاهر اللي عندي، وهو الإقرار حجة في حقي، وأنا جاي أخذ الكتاب بإقرار زيد وإقرار زيد حجة، وعمر جاي يأخذ ثمن الكتاب هم بإقرار زيد هم حجة هم على الظاهر، هو ظاهرا مالك هو ظاهرا يملك وأنا ظاهرا أملك، فكلا الظاهرين عندنا حجة، الثالث راح يشتري الكتاب وثمن راح يجمع بين الكتاب وثمنه يكون عنده حجة شرعية لأنه جاي يعمل على ظاهرين حجة في حقه، هذا أهم احتمال ثاني أن الظاهر الحكم الظاهري الثانوي الذي يكون للطرفين أو للطرف الآخر حجة في حق الثالث في حق الآخر يعني البعيد عن الموضوع، هذا هم تنحل به بعض الموارد مثل مورد هذا الثمن والمثمن، مثل مورد درهمي الودعي، مثل لأنه كان فرض عندنا ينحل بالقسم الثاني أنه درهمي الودعي إذا كان حل شرعي شارع حلها بهذا الطريق، طبعا هم هذا يشترط في كل الدنيا على هذا يشترط أن يكون المأخذ الآخذ للدرهم ما عنده حكم قد مو يعلم درهمه الحقيقي ضاع وهو جاي نعبر عنه يغلس على الحكم الشرعي إليه، مرة أنا أعرف درهمي عندي علامة لي وأعرف أن الضايع درهمي لكن أنا أسكت ما دام أكو حكم شرعي بالتقسيم أخذ مصدرهم وأروح، هذا ما يفيد ما أكو حكم ظاهري في حقي، هذا واقع أنا أعلم جاي أخذ الدرهم بلا حق، بس إذا لا أنا واقعا هم ما أعرف أنا درهمي هم ما أعرف أنا منطي درهم ما أعرف ما عندي مواصفات إليه
وهو هم أنطى درهمين هم يعرف شكلهم. من لما الشارع قسم الدرهم أنا في حقي ظاهرا أقدر أخذ نص درهم حكم شرعي، هو هم يقدر يأخذ نص درهم لأن أكو حكم شرعي. هذا الحكم الظاهري في حقي حجة على غيري، هذا النصف درهم راح أخذه هذا غيري يقدر يتملكه ويتعامل وياي ويأخذ من عندي وإلى آخر حلقة واحد، وباكر من أموتهم ابني أخذ ميراث إلى آخر حلقة واحدة عملا بالظاهر. فهذا الظاهر هذا الوجه الثاني يعني يكون حلا لبعض الفروض، بس قلنا بشرط هاي الفروض أكو بيها صور أن يكون أحد الفرد عالم، هذا ما يفيد طبعا مع العلم هم بعلمي سموه هذا ما أدريش مدرين يعني، بس مع العلم إذا أعلم أن أحدهما يعلم بالواقع وساكت بس من هو ما يعلم يعني أحدهما أنا أدري لي أدري أن أحد المقر له بالأمان هذا أدري بي واحد كاذب هو يعرف الأمر مؤيد بس ساكت لأن أكو إقرار قال لك خل أنا أسكت، هذا ما يفيدني بعد ما حكم ظاهري في حقه حتى أطبقه يعني أنا أكو حكم واقعي مجهول جاي يكذب بس ما أدري هذا الكلام مو هذا إذا ما أعلم كما قلنا أكو حكم ظاهري ينطبق على كلا الفردين وهو كان جاي يطبق حكم ظاهر ما يعلم كما قلنا مورد مورد الإقرار أو مورد البيع والهبة هاي من مورد هم مين صدق غفل سأقول سير مرات ما أنا صحيح طيب كتاب لزيد أنا أذكر بايع هو يذكر هبة سأفرض ما عندنا التنازع من هالجهة مو لأنه أنا متعمد يعني أنا أريد أكذب أنا منطي هبة وأريد أكذب أخذ الثمن لا هاي الصورة ما تنفع كما قلنا. فهاي الصورة الثانية الفرض الثاني أن الحكم الظاهري الثانوي في حق المكلف حجة على غيره فينفع في مجموعة من الموارد المتقدمة اللي تنحل بهذا الطريق أن يكون الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر بأن يقال إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية تجعلها صحيحة واقعا فيجوز له الائتمام به، وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه إذا لم يعلم كذبه في الدعوة. هاي أشدتكم إلى أنه يكون يصير عند حكم ظاهري في حقه هو هم يعلم فهو جاي يعمل من القاعدة الشرعية هو يعمل القاعدة الشرعية تقتضي أنه التنازع في الدار أنا ما أذكر أذكر الدار مالتي وزيد هم يذكر الدار مالتي مو أنا أعلم واحد كاذب جاي يدعيك ما يفيدنا بأن استند إلى بينة مثلا أو استند إلى إقرار بينة قامت بينة قالت لي هذا الدار ملكك ترى وزيد هم قامت البينة أن الدار ملكك صار تداعي بين وبين زيد هنا حكم الحاكم بالتنصيف حكم ظاهري في حقي أنا جاي أخذ الدار بحقي لأن يعني عندي بينة شهدت لي بالدار فأنا مو كاذب بالدعوة ما أعلم قد تكون البينة كاذبة بس ما أدري أنا ما أدري. فهذا هنا الحكم الظاهري في حق كل منهما يكون حجة في حق غيرهما فالذي يشتري الدار منهما هذا يأخذ بحق شرعي لأن كل منهما استحق نصف الدار بالحكم الظاهري والحكم الظاهري في حق كل منهما حجة عليه هو الطرف الثالث هذا اللي يشتري الدار منهما يأخذ الدار بحق فبعد ما يصير عنده علم إجمالي بأنه يأخذ دار نصفها ليس مستحقا وإنما يأخذ دار مستحقة لكلا الطرفين بالحكم الشرعي بالحكم الظاهري هذا كافي في حل المسألة أو اعتقاد من القرائن فإنه يملك هذا النصف في الواقع ولو ظاهرا بس راح يملكه وكذا إذا اشترى النصف الآخر فيثبت ملكه للنصفين في الواقع هم أيضا وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح عبر عنه مسألة الدرهم الودعي هو الشيخ عبر عنه مسألة الصلح هي مو صلح هي الودعية هي مسألة الدرهم الودعي ومسألتي التحالف هاي التحالف عندنا مسألتين كانت مسألة الثمن اختلاف بين الثمن والمثمن والثانية كان بين الاختلاف بين البيع والهبة هذه المسألتين كان بينهما التحالف ذني ينحلم في هذا الفرض الثاني ذني قد ما ينحلم بالفرض الأول ينحلم بالفرض الثاني عندنا الفرض الثالث أن يلتزم بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفضي إلى العلم التفصيلي بالمخالفة هذا القول الثالث لا يفصل بين الأقوال فالمورد الذي يفضي إلى علم تفصيلي بالمخالفة ما يجوز يعني يخالف الأعلام يقول أمين كلمة أما الموارد التي لا يكون فيها علم تفصيلي بالمخالفة هنا يمكن البناء عليه. مثل إيش؟ كما حينئذ والمنع مما يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا كمسألة اختلاف الأمة على قولين. الفرض الأول، هذا الفرض لو احنا ذكرنا قلنا إلى صورتين بالحقيقة. صورة أن نعلم قطعا أن الحكم إما بالوجوب أو بالاستحباب، فالقول بالحرمة قطعا راح يكون مخالف الواقع. أما إذا احنا ما عدنا عدنا قولين بس ما نحرص، أكو احتمال الحرمة هي الموجودة، أكو قولين مشهورين بين الأمة، قول باستحباب القنوت وقول بوجوب القنوت، قول بالحرمة ماكو، لكن الفتوى بالحرمة مو مخالف الواقع. ما أدري قد يكون أكو واقعا أكو احتمال قول بالحرمة، وهنا هذا القول بعد ما يضيع إلى مخالفة علم تفصيلي، وإنما هم بعدنا أكو احتمال أنا خالفت الواقع بس مو علم تفصيلي، ما وقعت بالمخالفة القطعية. صار واضح؟ هنا هذا إذا كان هذا القول، هذا قد يقال مثل هذا القول أنه هنا يجوز المخالف. أما إذا كان لا، يصير مخالف بعلم تفصيلي، بعد أقطع بأني خالفت، فالموارد التي فيها قطع ما يجوز، فيقسم الموارد. يعني موارد اللي نقطع بالمخالفة القطعية ما يجوز العمل به، أما الموارد التي لا كل ماكو قطع بالمخالفة قطع، وإن كان أكو علم تفصيلي بالمخالفة بس مو قطع بالمخالفة، هذا يجوز العمل به. هذا المورد الثالث، هذا لعله ينفع بس الفرض الأول، هذا ليش هو ذكره يعني كحل. ثم ذكر بعض الحلول الأخرى، قال يمكن حمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن. ذني ذكر حلول لأفراد، يعني فرد فرد قد أكو كل فرد له حل، مو إلا حل لجميع الفروض. هذا أحد الحلول أنه فرض تقاص شرعي، تقاص الشرعي قهري هذا وين يكون؟ هذا في فرض إذا كان عندنا صورة تداعي ثمنين، مو كل الصور، أما صورة من يدعي أنه هبة والثاني يدعي أنه بيع، هذا ما في تقاص هنا، لأن هذا يدعي مجانية. التقاص وين يحصل مثاله؟ إذا أكو كل منهما يدعي مثلا باب النصفية، هذا يدعي تمام الدار، هذا يدعي تمام الدار، حيث أنه إذا أكو احتمال التناصف بينهما الاشتراك أن كل منهما يأخذ نصف من باب التقاص، راح يصير دعوة ثابتة في ربع الدار، فإلى ربع وربع بالدعوة الأخرى يصير النص، لكن إلى ربع بربع يصير النص، فكل واحد له نصف الدار، يصير التقاص قهري، يعني هذا يأخذ نصف الدار وذاك يأخذ نصف الدار مثلا. أو إذا كان أكو اختلاف كما قلنا بين الثمنين، واحد يدعي أنه بمئة واحد يدعي أنه بمئتين، أنا بس هاي هم الصورة قد تقاس ما يجي، مهم التقاس مو كل الصور. المشكلة الشيخ جاي يقول بعض الفروض لحل بعض المسائل، لأني ذكر أن ثلاث فروع أو أربعة لحلول خاصة لمورد مورد. أو القول الثاني وحمل أخذ المبيع في مسألتي التحالف على كونه تقاصا شرعيا قهريا عما يدعيه من الثمن، أو انفساخ البيع بالتحالف من أصله. هذا احتمال ثاني أنه في مورد التحالف، مثل ما إذا عدنا قلنا بيع أو هبة أو بيع بثمنين أو اختلاف بين المبيع والمثمن، يعني ذني إذا قلنا أكو احتمال أن يقال أنه إذا تحالف أكو عندنا دعوة، طبعا عندنا دعوة باب التقاضي بالقضاء، أن إذا تحالف على الدعوة يبطل أصل المعاملة، يعني البيع يصير باطل حتى لو أكو بيع حقيقي. الآن مو جاي يدعي الأول أنه باعه الدار، الثاني يقول أنه هبني الدار، بائع يقول بعت، مشتري يقول لا أنا هبة، الطرف الثاني يعني عشان نفرضناه مشتري، الطرف الثاني يقول هبة ماكو بيع. هنا أكو قول إذا تحالف، أكو عندنا ضارم رواية إذا تحالف، يعني تعبر رواية بسقوط الدعوة، سقوط دعوة كأنه انحلال الأمر الأول، يعني حتى لو كان هناك بيع فالبيع يبطل من أصله للتحالف، فإذا بطل البيع بعد ما عندنا شيء، ماكو شيء يعني ماكو حق لأحدهما. احنا قلنا اكو حق راح يصير نشك هنا، هذا جاي يقول بيع ذاك جاي يقول هبه، فالدار قطعا منتقله للطرف الاخر، هنا راح نرتفع القطع. اذا قلنا البيع يبطل بالتحالف والبيع بطل واصاد عدم الهبه، بعد حينئذ ما احرز ان الدار انتقلت من زيد الى عمر. احنا قلنا الانتقال وين كان؟ انه هذا احرز انتقالها اما بالهبه او بالبيع، مو هالشكل، فراح ياخذها الطرف الثاني يشتريها من زيد، يعني ياخذها من زيد اذا رجعها الحاكم بالتحالف، يعلم أن الدار ملك الطرف الآخر، إما بالهبة وإما بالبيع. هنا إذا قلنا أن البيع بالتحالف يبطل أصل البيع حتى لو كان أكو بيع حقيقي، بس إذا تحالف بالدعوة البيع يسقط. فإذا سقط البيع فصار البيع ماكو، الهبة هم أصارت عدم وجودة، صار رجعنا إلى الواقع، فرجعت الدار على ملك مالكها الأول، أصارت عدم الهبة، عندنا يجتمع الأصل والأصل والحكم الشرعي، حكم الشرعي ببطلان البيع بالتحالف، والأصل هو اللي يثبت أن أصارت عدم الهبة، بترجع الدار إلى مالكها الأول، فليأخذها يأخذها بحق بعد، ماكو مشكلة. صار واضح؟ هذا هم احتمال من الاحتمالات، أن موارد التحالف في الهبة عندنا بها إذا أكو دعوة عقد أو دعوة أي عقد، دعوة العقود يعني، التحالف يسقط أصل العقد بعد ماكو، إذا سقط أصل العقد بعد انتهى العقد، هذا هم يحل المشكلة. واحتمال ثالث، أما التحالف يحل من أصله ومن حين التحالف، ساعة الدعوة قلت لكم بالقضاء ما في ذكروها أنه البيع يبطل من حينه ويبطل من حين التحالف، هاي مسألة. وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية، شو الشيخ عبر الصلح نجا يشير إلى هاي، أنه هنا الجماعة هم ذكروا أنه هاي مسألة الوداعية، إحنا قلت لكم عندنا رواية بها، الشيخ كأنه جاي يفرضها فرضيتين، كانوا خلافية بها المسألة، أن بعضهم ما ارتضى الرواية، قال لأنها مخالفة للقواعد، لأنه ما يصير كما قلنا نعلم قطعا كما قلنا مخالفة علم إجمالي علم تفصيلي أنه أحدهم ما هو مستحق للدرهم، فشلون تجي الرواية على طبق هاي القاعدة، فحاول ما يجعل الدليل الرواية، وإنما جعل في مسألة الدرهمين الوداعي حمل الرواية على هاي الشيخ الجاي ذكر أن الحاكم يأمرهما بالتصالح بينهما، يصير الحل بالصلح مو بالرواية، يعني كان الرواية جاي يشير لقضية شرعية، مو الرواية هي خاصمة هي اللي جاي تجعل الحق بالتقسيم، أكأنما بعضهم يتوقف كما قلت لكم أنه عند الرواية إذا خالفت القاعدة يتوقف، وإن كان هذا خلاف التحقيق في الجماعة ذكوه أنه هي مبنى الرواية، يعني هو مبنى أن الروايات تأتي كغالبا ما على خلاف القاعدة، ليش يجينا حكم شجرة إذا على القاعدة وش يسوي بي من حكم في الروايات، إذا كانت الرواية صحيحة وصل مخرج عن القاعدة، أكو عندنا قاعدة قاعدة تقتضي حكم، أكو حكم شرعي لا على خلاف القاعدة إلا بحل، يعني هم يحل المشكلة، تجي الرواية على طبقه. فبعض الأعلام قال هذا حل شرعي، باب حل الخصومات الشرعية، الشارع جعل حل الخصومة الشرعية التقاسم الدرهم الموجود، فهنا هذا إذا قلنا العمل بالرواية، كما قلت لكم أكو بعضهم الشيخ أشار قضية الصلح، أن بعضهم أشار أن هاي الرواية ما يمكن العمل بها كما قلنا، يعني بها مخالفة قطعية، فحمل الرواية على أن الحاكم يقضي بينهما بالتصالح بينهما، بكل منهما يتصالح للآخر لأن يقبل بنصف درهم، فيسقط بعد بينهما بعد، حتى لا هذا يبقى له حق ولا هذا يبقى له حق، فيصير التصالح قهري بعد كما يقول الشيخ، المصالحة قهرية، يعني الشارع فرض عليهم المصالحة، فرض عليهم في هذا المورد حل النزاع التصالح على الدرهم، كل واحد يأخذ نص ينحل النزاع بينهما، صار واضح دعوة التصالح، ولو قابلتكم هي درهم الوداع رواية عندنا بها، يعني حل شرعي مو حل تصالحي، لكن الجماعة كما قلتكم بعضهم توقف من الحل الشرعي لأنه كان توقف من أخذ الرواية، فحمل الرواية على الصلح، حملها مو طرحها رواية صحيحة ظاهرية، ما طرح الرواية وإنما حملها على أن الحاكم يأمرهما بالتصالح. خو جبر الشرعي ما كوش كاقو بالتصالح ما بيش. مو ما يقدر يحمل، يقول لك ما يصير في الرواية يكون الشرعي لا حكم شرعي جاهز والصلح جاهز. مقهرهما على الصلح وشرع يقدر يقهرهما مثل ما يقهرهما على انفساخ البيع على لزوم العقد بالتفرق. الشارع عنده حق.
نعم هو عنده حق بس
يخبي
الحق بالرواية، ليش
نقول هو قد وقف؟ وإذا ما يرضى شي يسوي؟ ما قلت لكم عندكم مبنى للأعلام، بعضهم عنده هيك مبنى أن الرواية إذا خالفت القاعدة يطرحها ما يقدر يعمل به. بس إذا كان هذا الحال أنه يرى أنها هي يعني تجبرهما على التصالح حلا للمشكلة، يجبرهما الحاكم، فبعد حين هذه تكون الرواية محمولة على الصلح مو محمولة على التقسيم القهري. نكون يصالحون بس يصالحون قهرا عليهم، ماكو جواب، ما عندنا حل، حل ماكو غير هذا جمع بين الحقوق يسمونه. وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية، ثم الشيخ كمل بعد ما قال قال وعليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد هذه الأمور المذكورة أو بغيره، قال ما ندخله هذا بضاع حتى لو غيره، إذا يمكن الخروج عن الخروج عن العلم يعني عن مخالفة العلم التفصيلي الحاصل من علم الإجمالي بحكم بدليل يعني بحل طريق الحل هذا عليك الشيخ ما يقول تأمل تطلع من عدن ما تقدر تقول أن أكو عندنا حكم شرعي يخالف العلم التفصيلي الناتج عن علم إجمالي ليش ما نقدر لأن الشيخ قال فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته هذا مما لا يقبل التخصيص لا بإجماع ولا وغيره ما يمكن لأن قال قطع مثل قطع علم تفصيلي علم تفصيلي ليس حجة مثل ما قد عندنا قضية القطاع قطع القطاع غيره قطع مو حجة ما يصير علم تفصيلي يثبت لك حكم وهذا العلم مو حجة ما يمكن فكنت يعني لا يمكن تخصيصه لا يمكن نقول هذا المورد إلا كل ما يمكن هذا لا إجماع عم ينفع وياه لا أقوال علماء كل ما يفيدنا فلازم أكون نلقى حال نقول بأن هذا المورد مو من مورد العلم التفصيلي اللي يحقق لنا الحكم الشرعي وإنما به مشكلة من جهة أخرى فهاي الحلول اللي ذكرها الشيخ وأشباهها حلول للخروج عن هذه المسائل التي حكم فيها الأعلام بمخالفة العلم التفصيلي ظاهرا يعني الناتج عن علم الإجمالي ولا العلم التفصيلي إذا وجد قطعا حجة فإحنا كلامنا كل جهات المشكلة من علم الإجمالي أما إذا نشأ من عنده علم تفصيلي ماكو مجال بعد للبناء على عدم حجيته فلذا الشيء قال عليك بأخذ الحلول لا ذنب للعذر مو مشكلة المهم تطلع من هاي المسائل التي ظاهرها مخالفة العلم التفصيلي بسبب كونه ناتج من علم الإجمالي ما نعرف خلق أنا ذنب الوجوه الشيخ جاي يقول غير هالماضي هو بالحقيقة مو إلا الماضي يمكن كمان ذنب الفروض ذكرين وهو الحلول اللي قاها للشيخ وإلا ماكو مانع أنه لو واحد وجد حلا آخر يمكن الخروج به عن هذه بعض هذه ما هو حل إذا حل يحل المسألة تكون حلول أيضا بس هو الشيخ كأنه استقصى الحلول ليش قال مانع أدخله كأنه مستقصى الحلول كلها وبعد ما عدى غيره يقول ماكو غير ذلك غير الوجوه ماكو وإذا قال عليك بالتأمل في دفع الإشكال عن كل مورد بأحد هذه الأمور المذكورة فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه إذا عرفت هذا فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي فنقول الشيخ يقول مخالفة الإجمالي شلون يصير ساعه بعد ما قدمنا هاي المقدمة كلها نرجع إلى مطلبنا أنه إذا صار عندنا مخالفة العلم الإجمالي المخالفة كيف تحصل قال المخالفة على قسمين نقول مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين المخالفة تارة تكون مخالفة التزامية وتارة تكون مخالفة فعلية الفرق بينهما شنو؟ الفرق بينهما أن المخالفة الالتزامية ما تؤدي إلى مخالفة خارجية وإنما التزامك بالحكم يكون مخالفة لكلا الحكمين عندنا حكمين عندنا قضيتين إذا التزمت بشيء منهما ناتج عنهما التزامك يقتضي المخالفة التزامك أنك خالفت الحكمين مو فعلك الخارجي وتارى فعلك الخارجي شلون؟ قال شلون يصير؟ قال نذكر لكم مثال أما الصورة الأولى المخالفة الالتزامية شنو معنى مخالفة الالتزام؟ قال مخالفته من حيث الالتزام مثل إيش؟ كالالتزام أنك تلتزم بإباحة وطء المرأة المردد بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها بالحلف مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة هذا المثال أنك إذا حلف هنا إذا عندنا أمتين كما مثلنا إحنا لعله مثال تقدم عندنا أمتين وحلف على أن يطأ إحداهما ظهر الجمعة وحلف على أن لا يطأ الأخرى ظهر الجمعة كما كانت كبيرة أو صغيرة مثلا أشي هنا أنا راح يصير عندنا وعدنا كما قلنا هذا اليمين راح يصير كل أمة من عندهم مرددة بين الحل والحرمة لكن كما يقول الشيخ هذا تردد بين الحرمة شنو أثرك ماكو أثر إلا إذا التزمت بجواز وطء إحداهما لأنه حتى يعني تقول أنا هاي ما واحدة سأطع واحدة من عندهم مو اثنين فالالتزام به مشكلة مو الفعل ولا إذا وطأت واحدة فما تحقق المخالفة القطعية صار واضح الوضع لوحداهما ما يحقق مخالفة قطعية. وأنت حلفت لأنه بالعكس قد يكون بالعكس يحقق موافقة، لأن أنت عندك يمين على الوضع وعندك يمين على ترك الوضع، لكن حيث اشتبهت الصغيرة بالكبيرة فلا تعلم أن المحلوف على وطئها الأولى لو المحلوف على وطئها الثاني، والمحلوف على ترك وطئها الأولى أو الثاني. نفس التزامك بمشكلة، مو فعلك الخارجي كما قلنا. إذا الآن وطأت إحداهما ما تعلم علما تفصيليا بأنك خالفت، وإنما تلتزم على نفسك بأنك يجوز وطئ الأمتين، هذا الالتزام هو مخالفة لعلم يقيني الإجمالي بالمخالفة القطعية، لأنه قطعا وحدة حرام. فالتزامك بجواز وطئهما معا التزامك بمشكلة، مو فعلك بمشكلة. فعلك إذا وطأت، إذا وطأتهما معا يصير فعلك هنا بمخالفة قطعية. بس إذا بعدك ما واطئ، لكن حكمك بأن تلتزم على أن تلتزم التزاما بأن أن لي أن أطأ أيهما شئت أو أطأهما معا، هذا التزامك بمخالفة، التزامك هنا مو فعلك. صار واضح؟ كالالتزام بإباحة وطء المرأة المرددة بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها بالحلف مع اتحاد زماني الوجوب والحرمة. أما إذا تعدد الزمان ماكو مشكلة، حلت المشكلة. تلتزم على نفسك لا، الالتزام هنا أنا مخالف. التزامك بالحلف يعني تحكم بحكم الحل مقابل الحكم الشارع، الشارع جاب لك حرام ما يجوز هنا. شو ما بعد علم يقين تفصيلي بالحرمة الوطن، أنت تقول لا يجوز الوطن. أو الالتزام بإباحة موضوع كلي مردد أمره بين الوجوب والتحريم، هم أيضا مع عدم كون أحدهما المعين تعبديا يعتبر فيه قصد الامتثال. هم أيضا هذا إذا التزمت بإباحة موضوع كلي مردد بين الوجوب والحرمة، موضوع كلي مردد أمره لو واجب لو حرام، وكما قال الشيخ مو أحدهما المعين تعبد، إذا تعبد يخو ما يمكن الالتزام به لأنه ما يمكن التقرب بالمحرم، فهذا بعد ما ينفعنا لا بعد ما ينزع الإباحة يعني. فإذا التزمت بإباحة موضوع بس هو مردد أمره بين الوجوب والحرمة، التزامك بالإباحة هذا مخالفة التزامية، أنت ما فعلت بعدك بس تلتزم بأن هذا الفعل ما يباح لك فعله مع أنه مردد بين الحرام والواجب، هذا التزامك مخالفة التزامية. أشار إلى الشيخ خمات، فإن المخالفة في المثالين ليست من حيث العمل. ليش؟ لأنه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة. هو أنت لا يخلو، هو إذا لو واجب له حرام حتى بالأمتين، وأنت عندك يجب الوطء، فتكون عندك يعني قطعان أنت لو تعوف لو تطعه ماكو غيره، لكن أنت وش تسوي يعني؟ أنت قطعا إذا تركت قطعا راح تقع بالحرام، أنت حالف على وطء وحدة، وإذا فعلت هم احتمال تقع بالحرام، أنت حالف على ترك وحدة، فأنت من حيث نفس الفعل ماكو مشكلة، وتكون ماكو حل، ولو تفعل لو ما تفعل ما عندك حل ثاني، فما في الوجوب والحرمة، ولا يخلو الحال أنه على دخول دار هذا الدار لو حرام لو واجب، ولا طب لو ما طب ماكو غيره وش يسوي، لو طب احتمال حرام واحتمال واجب، لو ما تدخل للدار هم احتمال حرام واحتمال واجب نفس الشيء، فعملك ما له أثر وكون تقع في أحد المحذورين، لكن المشكلة مو بالعمل، مشكلة بالالتزام، تلتزم على العمل هذا مباح جائز حرام واجب نادر، صار المشكلة بالالتزام مو بالفعل، ولا الفعل واقع على كل حال غصبا عليك واقع ماكو شارع، ده هو دائر أمر بين الوجوب والحرمة، كنت تفعل لو تفعل لو ما تفعل ما عندك حل آخر. صار واضح؟ فالفعل واقع على كل حال ما خارج عن اختيارك أصلا، ما تقدر تقول أنه ما أفعل ولا تفعل، بس هو احتمال واجب الفعل، عدم فعلك شيء زي لك سوى حرام. صار واضح؟ فنفس الترك والفعل هو في أمر قهري ماكو خروج عنه ولا مجال للخروج عن هذا الحال، لأنه هو لو واجب لو حرام لو تفعل لو ما تفعل ما عندك حل آخر، فهذا وحده مو هو هذا العلة بي، فلأنه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب والترك الموافق للحرمة، فلا قطع بالمخالفة إلا من حيث الالتزام بالإباحة، تلتزم بأنه مباح هذا قطع بالمخالفة، لأنه من يقول مباح أما الالتزامك يعني، لكن أصل الفعل كونك لو تفعل لو ما تفعل هذا خارج عن اختيارك، هذا مو يهم. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، أن تكون مخالفة فعلية.
الالتزام لما يلتزم هذا مو يصير مخالفة
الاحتماليه
لان
الاجمالي لا لا التزم بهما معا اباحه وطئهما معا. الثاني مخالفته من حيث العمل كترك الامرين اللذين يعلم بوجوب احدهما. هاي لا مخالفه عمليه. فانا لو واجب صلاه الظهر لو واجب صلاه الجمعه ما اصل اليوم اثنينات هذا الميسر هذا مخالفه قطعيه نعم. هذا مخالفه عمليه ملتزاميه. وارتكاب فعلين يعلم بحرمه احدهما هاي هم بالعكس احد اناءين واحد حرام يجي يستعمل احد الاناءين هاي مخالفه قطعيه. لا حتى احدهما يعني بل كلاهما بل واحد عنده خمر مو مخالفه قطعيه بس العمل الخارجي وارتكاب فعلين بالحرمه اثنيناتهم بالوجوب ترك واحد كترك الامرين اللذين يعلم بوجوب احدهما فاثنيناتهم ما يسوي او لان احنا عندنا يجينا احتمال مخالفه يعني المواقع احتماليه كافيه بناء بس مخالفه قطعيه لو لا يعمل كلا الواجبين او يفعل كلا الامرين الذي يحتمل حرمتهما فان المخالفه هنا من حيث العمل هاي مخالفه عمليه هنا يجي الاولى كانت مخالفه التزاميه هاي الثانيه مخالفه عمليه هسه بعد ما وضحنا صور المخالفه تارة تكون التزاميه تارة تكون عمليه الشيخ يقول يأتي الكلام في تفصيل هذه المخالفتين وبعد ذلك نقول أنه يجوز المخالفة أو لا يأتي الكلام عليها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.